بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمعنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. قبل ما أخذ اتصالات اليوم، عندي بالأمس الأخت منال من الجزائر وأبو محمد من الشارقة، ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتهما. الأخت منال طبعا تقول لها أخت عندها وسواس قهري، وهذا الوسواس في الصيام والصلاة، ويعني تقول كثير ما تعيد في الطهارة والصلاة وشيء من هذا القبيل، تريد نصيحة. أختي منال بارك الله فيك ورضي الله عنك وشفى الله كل مرضى المسلمين. بالنسبة للوسواس القهري، لا شك بأنه مرض والأمراض تعالج، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا كيف نعالج هذه الوساوس وهذه الشكوك وهذه الأوهام التي تطرأ على الناس أو تطرأ على قلوب الناس. والمقصود بأن المتقرر أولا أن هذا من جنس الأمراض، من جنس الأمراض التي يبتلى بها الإنسان. الأمر الثاني لابد من علاجه، لأن هذه المسألة تتعلق في العبادات، فليست القضية قضية بدنية، لا، القضية قضية دينية شرعية. ولذلك أنت قلت بأن أختك يعني مشكلتها في العبادات. الأمر الآخر، لابد للإنسان أن يعلم بأن هذه الوساوس اللي تطرأ عليه ويعني يمرض بها هي من الشيطان في الغالب. صحيح بعضها قد يكون أمراض نفسية، هي مجرد عقد نفسية وكذا، لكن الغالب أنها من الشيطان. ولذلك ربنا جل وعلا أنزل سورة كاملة هي سورة الناس، قال جل وعلا: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وأيضا ربنا جل وعلا أمر بالاستعاذة من الشيطان الرجيم في القرآن كثيرا، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فالمقصود بأن الوساوس هذه من الشيطان، والشيطان الرجيم عدو. ربنا جل وعلا قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوة. وأنا دائما أقول أغلب الناس وللأسف طبعا يعرفون، جميع الناس يعرفون بأن الشيطان عدو، لكن أغلب الناس يعمل بأول الآية ولا يعمل يعني آخر الآية. إن الشيطان لكم عدو، نعم الجميع متفق، فاتخذوا عدوا، قليل من يتخذ الشيطان عدوا. ومن جملة من يتخذ الشيطان صاحبا هم أهل الوسوسة، نعوذ بالله. ولذلك الموسوس تجده يستمع إلى النصائح وإلى التذكير وإلى الموعظة، ويستمع إلى وضع خطوات عملية من قبل أهل الاختصاص في قضية كذا، ومع ذلك يرضى ويطيع الشيطان ويترك العلاج، يترك العلاج. وهذا من أعجب العجب، هذا من أعجب العجب. ولأجل هذا أخت الفاضلة، لابد لأختك أن تستجيب لهذا العلاج. وأعظم علاج الإخلاص لله عز وجل، إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا معرفة طبيعة وهيئة وكيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وعبادة النبي وأحوال النبي عليه الصلاة والسلام مع سائر العبادات. الآن أي موسوس الآن في الوضوء مثلا أو في الطهارة يقرأ في وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان يتوضأ؟ فإذا كان فعلا صادق ويريد الخلاص من هذا المرض، يلتزم هدي النبي عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد، هذا المد من كفي الرجل المعتدل، هذا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام لسائر أعضاء بدنه، أعضاء وضوءه، هذا وضوء النبي. في الاغتسال كان ربما يغتسل بالصاع أو خمسة أمداد، هذا الصاع أربعة أمداد بملء كفي رجل المعتدل. صلاة النبي عليه الصلاة والسلام عظيمة، ولذلك الموسوس بعيد عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو يستجيب لداعية الشيطان، الشيطان يدعوه يشككه فهو يستجيب ويطيعه ويحرك رأسه وراه ويمشي وراه، وهذا غلط، هذا غلط. ولذلك تنتبه أخت الفاضلة أختك لمثل هذا. قضية أيضا العلم، العلم سبحان الله سبب من أسباب محاصرة الجهل والقضاء عليه، العلم سبب من أسباب محاصرة الوساوس والأوهام والتخيلات والتهيؤات هذه. فكلما وسع الإنسان دائرة المعرفة والعلم كلما ضاق إيش؟ ضاق الجهل، والجهل سبب، والوسواس من أسباب الجهل، تضيق باقي الأمور. فأرشديها إلى أن تتعلم العلم الشرعي، تتعلم العلم الشرعي، في تقرأ في تفسير القرآن، تقرأ في شروحات أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تقرأ في الشمائل المحمدية، تقرأ في دواوين السنة، تشوف عجب، تشوف عجب. الأمر الآخر، يجب أن تعلم بأن استمراريتها مع هذا المرض وعدم استجابتها للدعاء للدواء، ها، فإن هذا قد يوصلها إلى مراتع وخيمة، يوصلها إلى مستنقعات آسنة، ربما يوصلها إلى هو سحيقة ما لها من قرار. بمعنى أن أختك هذه أنا أتصور بأنها بدأ الوسواس معها في الوضوء فاستجابت وما تعالجت وما يعني أخذت من الوحي من القرآن والسنة، ثم تطور معها إلى الصلاة، ثم تطور إلى الصيام، ثم تطور هكذا حتى يدمر الشيطان حياتها، وربما ينسف دينها نسفا إذا بقيت على هذا الحال. وأيضا قولي لها جانب عقلي وجانب واقعي، تشوف أمة محمد عليه الصلاة والسلام، تشوفك أنت وأهلك في البيت وجيرانكم وأصدقائكم وأقاربكم، معقول كلهم على غلط وهي على صح؟ يعني أنا أريد فقط أن تقدح زناد عقلها فقط، يعني أن توقد شيء من عقلها الخامل الآن في هذه القضية. تنظر ما يعني أحوال الناس، معقول هؤلاء كلهم على ضلال؟ معقول الأئمة الأربعة على خطأ؟ معقول هؤلاء، معقول هذا المليار وكذا على غلط وهي على صح؟ إذن لابد أن تراجع نفسه. وهذا أعتقد بأن فعلا إذا مع ما ذكرت من نصائح إذا فعلا فكرت فيه بشكل جدي، أعتقد بإذن الله أنها سوف تتخلص من هذا. أعتذر أن أطلت شوي لأن الموضوع يعني يحتاج استرسال والمكالمات تنتظر. أعتذر، تفضل ونأخذ تفضل أم علي. أم علي،
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام، أخفض التلفزيون الله يرضى عليك.
إن شاء الله شيخ، عندي سؤالين.
تفضلي.
أول سؤال، أنا سويت عملية لجفون عيني والدكتور قال لي يعني ما تخلي ما يوقع عليه إلا مدة 4 أيام.
نعم.
بالنسبة للوضوء، أنا أمسح وجهي بالماء وأتمضمض وأستنشق وأتوضأ وضوء كامل وبعدين أتيمم، هل هذا صحيح؟
إن شاء الله يا أم علي.
وبالنسبة للتيمم، يعني خلي إيدي على الأطراف ثم أمسح إيدي اليمنى ثم اليسرى وبعدين أمسح وجهي، بس من أمسح وجهي يعني ما أقدر أخلي إيدي تصير على الشميك، يعني عينه مرمى والشفون مرمى،
هذا في
يعني
التيمم،
بس أخلي على قصته على خشمك.
هذا التيمم يعني؟
التيمم.
وعينك مغطينها؟
هاي طريقة صحيحة لو لا؟
عينك مغطينها عينك؟
لا ما مغطيها، مكشوفة، بس المرمى هي وجهتين الأعلى والأسفل
إن شاء الله.
يعني ما أقدر أخلي إيدي عليها.
أبشر يا أم علي.
الله دكتور، بالنسبة للسؤال الثاني، ما حكم التاتو بالنسبة للمرأة يعني ما عندها حواجب نهائي، يعني مو تريد تغير شكل حواجب، هي أصلا ما عندها حواجب وهذا الشيء يسبب لها إحراج، حتى زوجها دائما يضحك عليها ويعيرها، وهي صديقة لي حتى تقول لي أنا فاتحة أخويا مخليها حجب قرم مع الحاجب والنسوان بدأ يحشن علي، يعني أنا ما بخليها للزينة لكن تجنب للإحراج
إن شاء الله يا أم علي.
تقول لي للشيء أن ديننا دين سماحة ودين يسر وما أتوقع يعني سوى حرج المؤمن. وأكو قصة أنه الرسول عليه الصلاة والسلام شاف واحد عنده مشكلة بخشمة أو مكسوس ما أعرف يعني، فطلب منه أن يسوي له حل.
إن شاء الله يا معالي، أبشري.
ويقول لي للشيخ لا يقول لي سوي زرع، لأن إحنا حالتنا المادية ضعيفة وما عندنا يعني
تبي فاتوة معلبة يعني وجاهزة. طيب أبشري يا معالي، إن شاء الله. أبشري أبشري أبشري.
تسلم شيخنا، الله يخليك.
يا مرحبا مرحبا. ها أمريم تفضلي. يا أم ريم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
الشيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
الشيخ لما أنا أصلي يعني في السجود أقول سبحان ربي الأعلى، أقول سبحان ربي الأعلى، كيف أقول أنا؟
كيف؟
أنا لما أصلي وأنا في السجود أقول سبحان ربي الأعلى، ما أقول سبحان ربي الأعلى، لا أقول سبحان ربي الأعلى، هذا صح؟
سبحان ربي أعلى؟
لا ما أقول كذا، أقول سبحان ربي الأعلى.
أي سبحان ربي الأعلى.
أيوة سبحان ربي الأعلى، ما أقول سبحان ربي الأعلى، لا سبحان ربي الأعلى.
أنت إيش تقولين؟
عرفت أنا لما في السجود أقول سبحان ربي الأعلى، هل صحيح هذا؟
طيب يعني وين الخطأ فيه؟ الخطأ وين؟
يعني في سبحان ربي الأعلى وفي سبحان ربي الأعلى.
أعلى والأعلى؟ راحت. طيب نفصل لك إن شاء الله. راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا يا راشد.
نحبك الله يا شيخ.
حبك الله يا أخي.
الشيخ سؤال، الله يسلمك.
تفضل.
هنا قول العلماء يقولون أن الذكر المطلق إذا قيد بعدد أو بزمن يكون بدعة. الآن أنا الشيخ دائما أن يبدأ ذكري عندما أقوم من النوم، فأصلي مثلا على النبي 50 وتسبيح والتهليل تقريبا 100، لكن ما قيده بعدد، أزيد مرة وأنقص مرة. لكن دائما ما أبدأ مثلا عندما أصحى من النوم، متعود
يعني. لما تصحى من النوم إيش تقول؟
أبدأ مثلا الأذكار، وبعدها مثلا أصلي على النبي وأستغفر وغيره يعني.
إن شاء الله يا راشد.
دائما يعني عند الضحى، نهاية الضحى أنا لازم أكون يعني نهاية ذكري يعني.
إيه إن شاء الله يا راشد.
يمكن أنشغل بعد الضحى والظهر، تعرف يمكن مشاغل مثلاً خلي مثلاً أنشغل عن الذكر مثلاً.
إيه طيب واضح يا راشد، أبشر إن شاء الله.
فهل هذا مثلاً يدخل في قول العلماء أن هذا يقيد بعدد؟
أبشر يا راشد، أبشر. مرحبا. أم سيف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ أنا عندي سؤال، بالنسبة أنا عندي ولد الله يرحمه من 9 سنوات و4 شهور متوفي. فأنا بين فترة وفترة لما أجلس بروحي يعني أشكي حالي لله بروحي، يعني ما أقول حق حد، يعني أقول يا الله أنا تعذبت في حياتي وايد في أيام طفولتي من شبابي كل يعني. والحين يعني ولدي راح مني، يعني أنا بين فترة وفترة ما أقدر أمسك نفسي وايد أصيح، هل هذا اسم علي الشيخ ولا
عندك غير يا مسيف؟
عندي الله يخليهم، عندي بعد ولدين وثلاث بنات، بس يعني ما أدري يمكن أنا غلط، يعني الناس في ناس يقولون لي يا شيخ يعني إحنا ولدك كمل 9 سنوات وأنت لا زلت تصيحين، ما أدري أحس إنه وايد صعب علي، وبعدين ضميري أنمني أقول يمكن أنا كفرت ولا شيء، يعني أنا أقول حق الله سبحانه يعني بروحي في صلاتي وأنا قاعدة وقيام الليل، وها أقول يا الله أنا وايد عذبت في حياتي من طفولتي وأنا مش مرتاحة، يعني الحمد لله لأن عيالي كبرة وارتحت اللهم لك الحمد، بس يعني الولد في حادث مات كان عمره 20 سنة، فأنا يا شيخ نفسيا تعبانة، يعني ما أدري أنا هل أوثم يعني هذا أثم علي ولا ما أدري والله.
إن شاء الله يا مسيف تسمعين الجواب إن شاء الله اللي يشرح صدرك بإذن الله. نعم. أم ياسر.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يجزيك خير شيخ.
حياكم الله.
الله يسلمك يا رب. أنا عندي سؤال، بنتي ساوينا على خلق رضائي بينه وبين زوجة، يعني تلقى بينونة صغرى يمكن تسمى. بدي أفهم إنه كيف العدة ممكن تطلع ممكن لو سمحت.
إن شاء الله.
إن شاء الله.
مرحبا.
الله
يجزيك
خير يا رب.
يا مرحبا.
أهلين. الله معك.
أم خالد.
ألو السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
أنا اتصلت فيك أمس وما كملت سؤالي ثاني.
تفضل يا أم خالد.
هو المتوفي كان حصل بينهم خلاف في البيت يعني قبل موته ب14، وبعدين أمي الحين زعلانة بتقول لي دعيت عليه وقالت لي أنت عايش سوي هذاك الشيء.
أم خالد.
أيوة.
ممكن تعيدين السؤال من أول لو تكرمتي؟ أعيد السؤال.
السؤال الأول.
يعني السؤال اللي أنت فيه الآن إيش يعني في شخص
حق المتوفي اللي مت دعيت عليه ودحين زعلانة إذا كانت أصابت دعوتها أو شيء كيف طمنها أنت يا شيخ؟
يعني هي دعت عليه أمه؟
دعت علي قبل الموت بأربع أشهر، وبعدين قالت إذا أنت عتصير هذاك المكان الله لا يردك. وبعدين ما
أنت اللي اتصلتي أمس هذا اللي سرق منه الجوال؟
أيوة
نعم، هذه أمه دعت عليه.
أيوة يتشي تطمن إذا كان إصابتها دعوتها ولا ما في.
وكان عاق لأمه، كان عاق؟
لا كان ضايع، وكان دائما يحب قدميها ويحب راسها، وإن أمي إن أمي كان ضايع جدا، حتى هي راضية عليه بس كان صعب غضب.
كانت إيش؟
كان ساعات غضب بس.
ساعات غضب. طيب يوم خالد.
وهو يعني ما كان صوب، يعني السؤال الأول ما كانش يعني مريض ولا كان يشتكي من أي شيء، حتى كان صغير كان عمره 35 سنة، يعني ما كانش يشتكي من شيء.
على العموم والدته عايشة؟ والدته عايشة؟
أيوة عايشة.
طيب يوم خالد تسمعين إن شاء الله الجواب.
لا والعمر توصل الميت العمر؟
إن شاء الله يوم خالد.
وإذا كان يعني أنا كان قصدي بالسؤال الأول يعني هو من المغفور لله لأنه ما تقهر، بس يعني نقهر على حاجة
إن شاء الله.
لأنه بعض العلماء يقولوا إذا مات الإنسان إذا مات بسرعة وتسهلت نزعة روحه تسهل عليها الباقي
إن شاء الله. أفصل لك يا أم خالد، أبشر إن شاء الله. مرحبا مرحبا. جبريل، يا جبريل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيل الشيخ نبيدي، طبعا تحرشتنا وجوسي ورميت عليها الطلاق.
أيوة.
وعديت سألت الشيخ في هنا في ليبيا قالوا لي هذا يحتمل لك الطلاق الأول، وتو تكررت العملية ورميت عليها الطلاق بالثلاث، وعندي منها ثلاثة أولاد، وأنا عندي السكر وعندي الضغط وقلتها بدون راتب يعرف، ورميت عليها الطلاق بالثلاث. فشنو الحل؟ هل هي ترجع ومزالت ما عدت العدة؟ هل هي ترجع البيت الزوجية والله
إن شاء الله جبريل
محرم علي وعندي منها ثلاثة عيال عرفت.
تسمع الجواب يا جبريل.
الله يبارك فيك.
مرحبا. أم علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شلونك شيخ؟
مرحبا أختي.
شيخ عندي أسئلة. أنا من أصلي الفرض وراها أقرأ آية الكرسي وبعدين أسبح وأكبر، يعني صحيح هذا؟
من تصلين الفرض؟
أي
شلون؟
أقرأ آية الكرسي وأسبح وأكبر.
هذا أثناء الصلاة؟
هو من أكمل الصلاة
بعد ما تسلمين؟
أي بعد ما أكمل.
بعد السلام، بعد السلام ها؟
أي بعد السلام. أي
أول شيء تسوين؟
هو أول مرة أقرأ آية الكرسي، أول مرة أسبح وبعدين آية الكرسي وبعدين أكبر وأسبح.
طيب يا أم علي.
وعد السؤال الثاني.
اي نعم.
نادرة أنا سجدة يعني صار 20 سنة أسجدها بالعشاء والفجر، فأسبح بيها وصلى على النبي يعني بالسجدة أطول يعني هي 3 دقائق 4 بيها يعني صح؟
يعني فقط سجدة من دون صلاة؟
اي سجدة ناظرتها قبل 20 سنة واليوم وما قطعتها أبد.
نذرتيها نذر؟
اي
طيب يا ام علي.
وسجدة السهو شيخنا هم بها سلام
ان شاء الله يا ام علي.
زين بعد عندي هذا السؤال الأخير.
تفضلي.
من كنت قبل جاهلة أذكر يعني الذنوب والأخطاء، وأنا أصلي وأنا أقرأ قرآن يعني أبكي أقوم حتى هيك أضرب على رأسي يعني هذي ما أدري دائما هاي هالشكل يصير عندي يعني
إن شاء الله يا معلي.
يعني مشكور هاي.
مرحبا معلي. مرحبا
جزاك الله ألف خير.
مرحبا. يلا آخر مكالمة. منال تفضلي. منال
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
شكرا على الإجابة، جاوبتني من شوي.
اي زين. طيب يا منال تفضلي.
لو سمحت بس عندي أبغى توضيح لو سمحت.
تفضلي.
فيما يخص وسواس الصيام يا شيخ، هي أعادت صيام، هل عليها شيء ولا عليها؟
طيب يا منال.
وبالنسبة إلى عندي سؤال. يا شيخ أنا من فترة يعني صارت مشاكل بيني وبين أهل زوجي. على طول يعني حماية يطردنا من البيت وبعدين نرجع وكذا، وقلنا خلاص ما رح أسوي لكم مشاكل وكذا، وبعدين نفس الشيء. وهذه المرة كمان يا شيخ صار بيننا وبينهم شجار، وفقال لزوجي يطلقني.
إيه زوجي رفض طبعا ما بغى يطلقني. إيه وخواته قالوا له يعني تزوج عليها. إيه وهو طبعا رافض فأنا ما يعني ما أروح لعندهم بس نعم. بالأعياد والمناسبات يعني إذا كان في شيء.
حماكي اللي هو أبو زوجك ها؟
ها.
وانت تتسببين في المشاكل يا منال ولا مالك علاقة؟
والله يا شيخ ما تسببت لهم بمشاكل بس هذه المرة يا شيخ حماية يعني ولدي عندي قالت لي المعلمة بالمدرسة
ايه؟
لا تضربونه يعني حالة ولدك خاصة يعني ما تضربوه وكذا يعني ساعدوني هذا الولد باين انتم تضربوه كثير في البيت وهو صحيح يا شيخ عماته وجده وكمان ابوه يضربوا كثير يعني طيب. فلما إذا يضربوا قلت له لو سمحت وقف عليه الضرب خلاص
إيه طيب يا منال بالنسبة لزوجك عنده القدرة على أنه يسكن خارج البيت؟
لا والله يا شيخ ما عنده أنا ما طلبت منه الحقيقة أنه يبعد على أهله صراحة
إيه إن شاء الله يا إيه. منال
فقال لي أبو زوجي قال له طلقها وقال لي أنا كذب علي يا شيخ وقال لهم أنها ضربتني وإنها قالت لي أنت واحد ما متربي وأنا والله يا شيخ ما قلت
نعم طيب أبشر يا منال تسمعين الجواب إن شاء الله
شكرا يا شيخ سؤال لو سمحت
تفضلي
بالنسبة لصلاة الاستخارة أقدر أصليها في أي وقت ولا عندها وقت مخصص
إن شاء الله يا منال
كذا قيام الليل يعني من وين يبتدي ومتى يخلص يعني
أبشر يا منال تسمعين الجواب
شكرا يا شيخ
مرحبا أهلا وسهلا أهلا وسهلا طيب أكتفي بهذا القدر أبو محمد من الشارقة بالأمس طبعا سأل سؤالين السؤال الأول يقول عنده الوالدة يظهر عندها وسواس صلى الله عز وجل يحفظها لكم ويحفظكم لها يا أبو محمد يقول إذا سافرنا وجينا من دولة مثلا أجنبية تقول لازم ترمون ثيابكم خارج البيت وعندها وسواس غريب جدا تقول حتى في مسألة اللحم وكذا تقول ما يعني ما نأكله وشيء من هذا القبيل أبو محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك سلم على الوالدة وقول لها اللي تسويه واللي تفعله واللي تطلبه غلط ما الله أمر به ولا أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أنا بعطيها كلام الآن والكلام هذا يجب عليها أن ترضى النبي عليه الصلاة والسلام أهدى له المقوقس ملك الإسكندرية وكان كافرا أهدى له بردة وأهدى له ماري القبطية وأهدى له بغلة اسمها دلدل وأهدى له هدايا وأهدى له أكل وأكل منه النبي عليه الصلاة والسلام أيهما أولى بالاحتياط والورع وهذا هي ولا النبي عليه الصلاة والسلام ما يمكن أبدا فهذا وسواس النبي عليه الصلاة والسلام عزمته امرأة يهودية وراح وأكل عندها النبي عليه الصلاة والسلام عزمه رجل يهودي وراح وأكل عنده النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءت الثياب من اليمن أو جاءته من مصر ولا كذا ما كان يسأل يقول اغسلوها ولا كذا كان يلبسها عليه الصلاة والسلام مباشرة فكونها تطلب منكم كونكم جايين من بلاد إذا كانت تعتقد بأن والله هذه الثياب نجسة وأنه ما يجوز لبسها هذا كلام خطير الله عز وجل يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا قل جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق الله عز وجل يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم قل جل والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم يعني المسلم الذي يتزوج كتابية أكيد بيلمسها أكيد بيجامعها بينال يصيب شيء من عرقها وشيء وين النجاسة فلازم تتق الله الوالدة وتبعد عن هذا الوسواس ولا يجوز لها أن تستمر في هذا الأمر خبروها بهذا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا بأن ثياب الكفار حلال إلا والله إذا ثبت عندنا بأن فيها نجاسة ثوب المسلم إذا فيه نجاسة غسلنا وشلون يعني ثوب المسلم إذا فيه نجاسة أما قضيت والله فقط لكونكم جايين سياحة من الدول الغربية تغسلونه لا لازم تنتهي الوالدة ولا تستمر في مثل هذا الأمر وهذه ثياب أموال ما يجوز إتلافها يعني أنتم شارينها بمبالغ شارينها بكذا يعني مبلغ فما يجوز إتلافها ولا يجوز رميها ولا يجوز حتى يقال تقول لكم والله اغسلوها هذا أنتم لابسينه هي المسألة راجع لكم أنتم أخبرها بهذا سلم عليها وقل هذا ليس من الإسلام في شيء بارك الله فيك وإياها أبو محمد يقول أنا أحب يعني أطلع البحر وكذا وروح الصيد وشيء من هذا القبيل، تقول الوالدة دائما تمنعني، يقول هل هذا من العقوق لو رحت مثلا في غيبتها أو شيء؟ نعم من العقوق، مدام الوالدة قالت لك يا أبو محمد لا تركب البحر، لا تركب البحر ولا تروح للبحر، وصدقني يا أبو محمد إذا طعت الوالدة في هذا الله بيبارك لك، الله بيبارك لك، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه، فاترك لله وطاعة للوالدة. إذا والله وصل حد يعني أقنعه، حاول قولي مع الجماعة ومع أصحابي ومع كذا، واللنش الحمد لله كبير وفيه وسائل سلامة وفيه شيء من هذا القبيل، وأقنعه، حاول تقنعها، إذا اقتنعت الحمد لله، ما اقتنعت لا أطعها في طاعة الله. تدري أبو محمد في ناس من العلماء، العلماء المشهورين الله بارك لهم في حياتهم، وهم ما راحوا جامعات ولا راحوا انتقلوا إلى مدارس ولا راحوا إلى علماء يلتقون فيهم، طاعة للوالدين، يقول لأن طاعتهم في طاعة الله. واحد أبوه قال ما تسافر، والرحلة قديما في طلب العلم سنة عند العلماء، يعني الرجل إذا فعلا أراد أن يبرز، أراد أن يشار إليه، أراد فعلا أن يحصل علم، يرحل، يرحل مثل ما رحل طلاب ابن مسعود إلى عمر، من الكوفة إلى عمر وأخذوا منها كذا، ورحل الصحابة، حتى كان يقولون عيب على طالب العلم يقعد في مكان واحد، لازم يرحل. فبعض العلماء منعه أبوه قال ما تروح، قال سمعا وطاعة، والله بارك له وصار من العلماء. في بعض الناس أمه قالت له ما تروح تطرب العلم، اطرب العلم في البلد وطاعها وبقي في البلد، والله بارك له أصبح من العلماء. طاعة الوالدين فيها خير عظيم وبركة في العمر والحياة والعلم والولد والمال، فطيع الوالدة في هذا، بارك الله فيك. أم علي من العراق تقول بأن عملت عملية في عينها ومنعت من الوضوء مدة 4 أيام، تقول أنا أغسل بقية أعضائي إلا مسألة الوجه أو العين، تقول أتيمم عنها، وإذا تيممت تقول ما أعمم الوجه بالماء وإنما مسألة من طرف الخشم وكذا، تقول ما العمل؟ أم علي الحمد لله على سلامتك، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذه العملية سبب من أسباب الكفارة ورفعة الدرجة وعلو المنزلة يا رب. أختي الفاضلة نعم أحسنتي، تتوضئين يعني، لأن المسألة فيها خلاف، بعض العلماء يقولون القاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، والذي يستطيع على بعض الواجب يأتي به ثم يعني ينتقل إلى البدل أو إلى كذا، مثل حالتك أنت الآن، أنت تقدرين على جميع أعضاء الوضوء ما عدا بعض الوجه وليس كل الوجه، ما العمل؟ في بعض العلماء يقول خلاص يسقط الوضوء تنتقل إلى التيمم، وهذا قول معروف. في قول لا، قالوا يأتي بالقدر المقدور عليه، يأتي بالأشياء المقدور عليها، مثل تغسلين جميع أعضائك ويتيمم عن الباقي، ويستدل لذلك بما جاء في السنن من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة صاحب الشجة قال إنما كان يكفيه أن يعصب على رأسه كذا، قال ويتيمم. فلفظة التيمم وإن كانت يعني من حيث الثبوت فيها أخذ ورد عند أهل العلم، لكن عليها العمل في بعض المذاهب الفقهية، فأنت تفعلين هذا وتتيممين بارك الله فيك. والتيمم مثل ما ذكرت، تضربين الأرض ضربة واحدة وتضعين هكذا بهالطريقة هذه، تمسحين طبعا بباطن أصابعك هكذا منطقة الوجه، العين ما دام أنها تتأذى ما يحتاج، خلاص تسقط وتمسحين بقية الوجه بارك الله فيك. أم علي تقول بأن يعني لها صديقة عندها مشكلة في الحواجب، يعني الحواجب ساقطة طبعا، وتقول تريد أن تستعمل التاتو، طبعا هي واضح أنها تتابع البرنامج، ووصتها بأن تقول لا يقول للشيخ أزرع، ولا تبغى طبعا يظهر فتوى معلبة، ها الله المستعان، وتقول بأن كذا. الشاهد أختي الفاضلة، أولا بالنسبة للحواجب إذا زالت أو إذا صابها عيب بحرق أو مثلا تساقط شعر وانتهت، هذا عيب يجوز للإنسان أن يرجعها إلى ما كانت عليه، ومن جملة ذلك الخطوة الأولى الزراعة. أنت تقولين بأن تقول لا تزرع لأنه يكلفها، طيب ممكن ما يكلفها في بعض النواحي أو في بعض البلدان، فهذه الخطوة الأولى هي الأفضل أنها ترجعها، لأنه كما جاء في الحديث الذي في الصحيح قصة الأعمى والأبرص والأقرع، أن الأقرع قال له ماذا تريد الملك؟ قال الأقرع قال أريد شعرا حتى يذهب هذا الذي قد قذرني الناس، يريد شعر كذا، فهذا إعادة للشيء إلى أصله. فتزرع تقول والله ما أستطيع الزراعة، ممكن أن تستخدم الأشياء المؤقتة هذه، ممكن يعني الكحل مثلا، أو تضع مثلا شيء شبيه باللاصق
على منطقة الحواجب يعني يظهر بأن فيها حاجب. أما استعمال التاتو ففيه محاذير يا أخت الفاضلة، لأن التاتو هذا فيه مادة عازلة، يعني هو هي مادة قشرية عازلة تمنع وصول الماء إلى البشرة، ويعني فيه أكثر من محذور. فما دام وجد البدائل الأخرى السهلة ما نلجأ إلى مثل هذا، هذا نلجأ خلاص في حالة الضرورة، ما دام وجدت وسائل فما نلجأ للتاتو قبل هذه الوسائل وهي ممكنة ولله الحمد. يعني وضع الخط مثلا ما في بأس، واستعمال مثلا الأشياء المؤقتة، الشعر المستعار هذا للحواجب ما في بأس أيضا بهذه الطريقة. بارك الله في الجميع. أمري من السعودية طبعا سألت تقول أنا في الركوع أو في السجود تقول سبحان ربي الأعلى، طبعا مثل ما سمعتم أنا ما فهمت حقيقة، لكن ممكن نجاوبها نفصل لها. أخت الفاضلة بالنسبة للركوع تقولين سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، هذا هو. يعني إذا قلت سبحان ربي أعلى لا غلط، ما تقول سبحان ربي أعلى هذا غلط، تقول سبحان ربي الأعلى. فإذا قصدت هذا الحمد لله أنت يعني جبت اللفظ. كذلك في الركوع تقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. بارك الله فيك يا أمري. راشد بارك الله في من الشارقة يسأل يقول هناك قاعدة عند العلماء أن الذكر المطلق إذا قيده الإنسان بعدد معين أو بهيئة معينة أو بكذا أصبح بدعة. يقول أنا طريقتي لما أستيقظ من النوم أذكر الله بعدد معين، أزيد وأنقص أحيانا شيء من هذا القبيل. يقول هل هذا يدخل في البدعية؟ الجواب لا، ما يدخل في البدعية، ما يدخل بارك الله فيك في البدعية، لأنك أنت ما التزمت عددا وجعلته شريعة وجعلته فرض وجعلته هيئة معينة للعبادة. لكن أخوي راشد الله يرضى عليك ويزيدك إن شاء الله من الهدى والتوفيق وأسأل الله أن يقبل منك، تعرف بأن هناك أذكار الصباح وأذكار المساء، فأنت الآن يعني لعلك تستغني بأذكار الصباح الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أنت لما تستيقظ من نومك هناك أذكار الاستيقاظ، الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، ذكر الله عز وجل، وتأتي بأذكار الصباح، هذا جميل، أذكار الصباح جميل جدا، الاستغفار 100 مرة وقول كذا سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته، وتقرأ الآيات مثلا الوارد الكرسي والقواقل، وتأتي بأفضل، تقول والله أنا عندي الحمد لله أجيبها وأبغى زيادة، الله يقويك ويعينك. طبعا الاستغفار وارد 100 مرة، تبغى تقول والله أبغى أسبح 100 مرة سبح 100 مرة، والجاية سبح 200 مرة، وبعدها سبح 50، وبهذه الطريقة ما في بأس. بارك الله فيك وزادك الله حرصا. أم سيف من الشارقة تقول عندها ولد توفي قبل 9 أشهر، عفوا قبل 9 سنوات و4 أشهر، تقول وأنا ما زلت في حالة حزن وأجلس أحيانا وأشتكي إلى ربي، ويعني أصاب بشيء من ضيق الصدر وشيء من هذا القبيل، والناس يقولوا لي هذا ما يجوز وشيء من هذا القبيل، وأحيانا تقول أفكر بأني أنا وصلت مرحلة الكفر أو شيء من هذا القبيل. أم سيف الله يرضى عليك ويبارك فيك، أولا هذه الدنيا يا أخت الفاضلة ليست هي الجنة، الجنة هي الدار الوحيدة الذي نعيمها دائم وظلها، الذي ما فيها تعب ولا نصب ولا بكاء ولا قلق ولا حزن ولا اضطراب. هذه الجنة هي التي أعدها الله عز وجل للمؤمنين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أما الدنيا يقول جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني في تعب ونصب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، والله تعالى يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أنا أسألك سؤال، من هم أفضل الخلق؟ أليسوا الأنبياء؟ الجواب بلى. من هو أفضل الأنبياء؟ أليس محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب بلى. النبي عليه الصلاة والسلام يا أختي أم سيف ما عاش حياة كلها سعادة وهناء وفرح وكذا، عاش حياة كلها مليئة بالمشاق والمتاعب، كلها في سبيل تبليغ دين الله جل وعلا. وأوذي النبي عليه الصلاة والسلام إذا شديد، فقد أعز بناته عند عليه الصلاة والسلام في حياته كان يبكي عليهن زينب ورقية. فقد عمه حمزة اللي وقف معه، فقد ابن عمه جعفر وجلس على المنبر، يعرف الحزن في وجه عليه الصلاة والسلام. فقد الزوجة الأولى في حياته الرؤوم التي أعلن حبها عليه الصلاة والسلام، خديجة رضي الله عنها، اللي كانت تمثل كما أنها الزوجة كانت تمثل الحضن الدافئ للمسلم في وقت كان بأمس الحاجة إليها، وهو يواجه معارضة عنيفة وخطيرة من قريش هددته في حياته وفي سربه. فقد كثير من أولاده عليه الصلاة والسلام، كثير من أصحابه، وهو رسول الله بل خاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء، فالصالحون فالأمثل فالأمثل. يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الابتلاءات هي في واقع الأمر دليل على محبة الله. يقول: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبدا أصاب منه ولده ولا ماله ولا زوجته ولا زوجه ولا أخوه ولا كذا، إذا أحب الله عبدا ابتلاه. المؤمن في الابتلاءات أقرب إلى الله عز وجل من أي وقت آخر. لماذا؟ لأنه يستشعر عظمة الله، ويستشعر هنا يظهر حقيقة الإيمان بالقدر، ولذلك يكثر من ذكر الله جل وعلا. المؤمن مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى: إذا قبض الملائكة روح ابن عبده المؤمن، يقول وهو أعلم: ماذا قال عبدي؟ يقولون: حمدك واسترجع. يعني مثلك أنت لما مات الولد الله يرحمه ويغفر له، قلت الحمد لله. يقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. البيت الوحيد الذي له اسم في الجنة اللي بيّن الله عز وجل اسمه هو بيت الحمد. لمن؟ لمثل حالتك أنت لما تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله، الحمد لله. أمر آخر يا أخت الفاضلة، ما من شيء إلا بقدر. ابنك هذا اللي راح، والله ما تقدم يوم ولا تأخر يوم أبدا أبدا. يقول جل وعلا: لكل أجل كتاب. يقول جل وعلا: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ابنك هذا قبل أن يخلق الله السماوات والأرض كتب بأنه في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية سيموت في حادث السيارة وسينتقل إلى الدار الآخرة. فلما الحزن؟ ولما القلق؟ ولما هذا الاعتراض؟ ولما يعني هذا التوجع المستمر؟ الشيطان يحرص على أن يحزنك، ولذلك المؤمن حزنه مؤقت، حزنه مؤقت يستشرف حياته الأخرى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. لماذا؟ لأن ديننا دين عظيم، ديننا دين ما يجعل العاطفة هي التي تسيرنا. عاطفة موجودة لكن نرشدها بالعقل، نرشدها بالشرع، نرشدها بالمنطق الصحيح السليم. ماذا تستفيدين يا أختي الفاضلة من هذا الحزن إلا أن الشيطان يضحك عليك؟ ماذا تستفيدين من هذا الحزن إلا أن تجربين لنفسك الأمراض والأوجاع والأدواء؟ ماذا تستفيدين من هذا الحزن إلا أنك تجعلين أعدائك يتشفون فيك؟ وبعدين أمر آخر، الله عز وجل أخذ منك واحد وترك لك خير الحمد لله. كيف الآن؟ يعني هذا حقيقة فيه اعتراض على قدر الله. الله عز وجل أخذ واحد وأبقى لك الحمد لله خير، أسأل الله أن يحفظهم لك ويحفظك لهم. فوين الإيمان يا أخت الفاضلة؟ مر رجل على 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 رجل مقطع الأيدي والأرجل، ها، وأعمى عينيه، يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من الناس وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. قال: وين يا هذا؟ أنت أعمى ومقطع اليدين والرجلين. قال: نعم، أعطاني الله لسانا شاكرا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدلا على البلاء صابرا. عروة بن الزبير لما مات أحد أولاده وأصيب بالآكلة فقطعت رجله، جاءه أعرابي فقال: الحمد لله، سبق أحد أولادك إلى الجنة وسبق أحد أعضائك إلى الجنة، فابنك سبقك إلى الجنة. فقال عروة بن الزبير، قال: الحمد لله، أخذ مني عضو واحد وأبقى لي ثلاثة، وأخذ مني ولد وأبقى لي البقية، بقية أولاده. فأنت يا أخت الفاضلة لازم تستشعر هذا المعاني. الله عز وجل اختبرك، فلا ترسبين في الاختبار، لا ترسبين يا أم سيف بالاختبار، أنت في وضع اختبار. وبعدين الإنسان لابد أن ينسى، شريعتنا ما تجعل الإنسان يستحلب الأحزان ويستدعي الأوجاع لا خلاص ابنك في الدار الآخر اسألي الله وش اللي ينفع ابنك الآن؟ الدعاء والصدقة. أما قضية تحزنين وتجلسين وتشتكين إلى ربك، نسأل الله على هذا ما يليق. يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، خطواتك القادمة نسيان هذا، الاعتناء بالدعاء لابنك، الصدقة عنه، إذا ما حج حج عنه، إذا ما اعتمر اعتمر عنه، استشري في حياتك، زيدي من الطاعة والعبادة، واعلم يوم القيامة إذا الله عز وجل، وأسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، تجتمعين فيه الذين آمنوا، تجتمعين فيه. ولذلك ربنا جل وعلا يجمع أهل الجنة العائلة الواحدة، مثل ما قال تعالى الذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم، قال ألحقنا بهم ذريات وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني الله عز وجل يكرم الآباء بإلحاق الأولاد بهم، بإلحاق الأولاد بهم في درجات الجنة. استشري في حياتك أخت الفاضلة بأمل وبفعل، وبعدين تذكري شيء، يوم القيامة وأنت في الحشر وتشوفين ابنك يلتفت عنك ما يصد، ما ليش في الحشر كل يقول نفسي نفسي، يقول جل وعلا فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، يقول جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن. انفع نفسك الآن انفع نفسك واسأل الله أن الله يجمعك بابنك في الجنة. سامحوني أطلت لأن حالة أم سيف استدعت أني أسترسل، وحالات كثيرة مثل حالة أم سيف، لعل إن شاء الله يكون في هذا الجواب شفاء. أم ياسر تقول بنتي يعني صار بينها وبين زوجها خلع وقال لنا بينونا صورتكم، ما العمل يعني ما الواجب عليه الآن؟ أخت الفاضلة بالنسبة للخلع في أصح قول أهل العلم هي بينونا صغرى، لكن لابد من النظر إلى ما كتبه القاضي، لأن القاضي يحكم ويجبر، فإذا كتب القاضي بينونا خلاص بينونا. والأمر الثاني هو فسخ وليس طلاق، وأيضا أرجع أقول لك روحوا للصك ماذا كتب القاضي، فإذا كتب طلاق فهو طلاق، إذا كتب فسخ فهو فسخ. الأمر الثالث تعتد عدة بحيضة واحدة في أصح قولي أهل العلم، يعني تحيض ثم تتعرض للخطاب، بعض العلماء يقول لا ثلاث حيض. أرجع وأقول انظروا ماذا كتب القاضي في الصك. الأمر الآخر ما له علاقة في قضية ما تطلع أو تطلع، هذه للمتوفى عنها زوجها، أما المطلقة فلها أن تخرج مع أهلها، تروح للسوق، تروح للطبيب، تطلع للدراسة، تطلع للعمل، ما له علاقة في قضية الحداد. أم خالد من اليمن طبعا رجعت فيما يتعلق بزوجها الذي توفي بسبب أن شخصا سرق المحمول منه ولحقه ثم عاد فمات، تقول بأن والدته كانت قد دعت عليه وهو رجل غير عاق بار بوالدته، تقول يعني هل أصابته الدعوة؟ الله أعلم يا أخت الفاضل، هذا علمها عند ربي سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن ندعو على أموالنا ولا على أنفسنا ولا على أولادنا، فالنبي عليه الصلاة حذرنا قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم فلعلكم توافقون ساعة إجابة. ما أدري، قد يكون وافقت دعوتها ساعة إجابة والآن هي تندم أكيد. ولذلك يا أخواني بارك الله فيكم دائما أنبه وأنصح الوالدين يتقون الله ولا يدعون على أولادهم، وإذا غضبوا عليهم أن يدعوا لهم لا يدعوا عليهم، وأن يعودوا ألسنتهم هذا الأمر. بارك الله فيك، عموما أمره عند الله وأمرها عند الله، وما دام أنه بين يدي الله عز وجل وهو بار فيها فالحمد لله. قضية أنه شهادة أما شهادة هذه ليست شهادة يا أخت الفاضل، لكن يرجى له الخير. خلاص أم خالد بالنسبة للعمرة نعم أجر العمرة يصل للميت، اعتمروا عنه وبشرط أن تكونوا قد اعتمرتم سابقا. جبريل من ليبيا ومعالي من العراق ومنال من الجزائر أعتذر منكم، خلاص وقت البرنامج انتهى وزدنا شوي، لكن إن شاء الله موعدي معكم غدا بحول الله وقوة أجيب على أسئلتكم المتبقية في حلقة هذا اليوم. أشكركم، ألتقيكم غدا بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.